بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: الباب الثالث في النوافل. واختلفوا في النوافل هل تثنى أو تربع أو تثلث، فقال مالك والشافعي: صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، يسلم في كل ركعتين. وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى أو ثلث أو ربع أو سدس أو ثمن دون أن يفصل بينهما بسلام. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار أربع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبق لنا أن مررنا على هذا الباب سريعا، وقلنا سنعيد الحديث عنه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فيقول المؤلف: الباب الثالث في النوافل. والنوافل يعني بها ما ليس فرضا، ما ليس فرضا، وهي الزيادة على الفرائض. والمؤلف ما تكلم عن الرواتب ولا عن غيرها، لأنه سيأتي الحديث عن ذلك، إنما تكلم عن النوافل، لأن العلماء يذكرون هذه السنن التي يصليها الإنسان ما يتنفل بها مطلقا من غير أن تقيد بفريضة أو بغيرها. والرواتب هي المتعلقة بالفرائض، إما قبلها وإما بعدها، فهذه يسمونها سنة راتبة أو سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها وعني بها، فهي من الرواتب. والمؤلف هنا يتكلم عن النوافل، إذا أراد الإنسان أن يتنفل في الليل أو في النهار، أراد أن يصلي يقوم الليل أو نحو ذلك. فهنا يقول: الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن صلاة التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى، أي يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، وهكذا. إذن هي مثنى مثنى، ركعتين ركعتين. يقول: وقال أبو حنيفة: إن شاء ثنى، إن شاء صلى ركعتين أو ثلث أو ربع أو سدس، يعني أنه يصلي إما ركعتين ويسلم، أو أربعا ويسلم في آخرها، أو ثلاث مع الوتر. يقول: أو لمن دون أن يفصل بينها بسلام، هذا يعني مذهب حنيفة. وفرق قوم بين صلاة الليل وصلاة النهار، يعني تطوع في الليل والتطوع في النهار، فقالوا: صلاة الليل مثنى مثنى، لوجود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا يدل على أن صلاة النهار بخلافها، لأن هذا من باب مفهوم العدد، صلاة الليل مثنى مثنى والنهار بخلاف ذلك، يعني صلاته أربع، يصلي أربعا أو يصلي ستا أو نحو ذلك. يقول: والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار الواردة في هذا الباب، وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وثبت عنه أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد الجمعة ركعتين وقبل العصر ركعتين، فمن أخذ بهذين الحديثين قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لأنه صلى ركعتين في النهار وصلى ركعتين في الليل. ويأتي معنا أيضا وهنا لاحظ قال والسبب في اختلافهم اختلاف الآثار، والأصل أن الآثار جمع أثر، والعلماء اصطلحوا على أن الآثار ما نقل عن الصحابة أو عن التابعين أو غيرهم لا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يقال تعارض اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، لكن العلماء يتجوزون في هذا فيقولون الآثار ويقصدون بها الأحاديث. يقول في وذلك أنه ورد في هذا الباب من حديث ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة تؤتر له ما قد صلى. فقالوا هذا نص على صلاة الليل، ولما نص على صلاة الليل دل على أن صلاة النهار بخلاف ذلك، لأنه قال صلاة الليل مثنى مثنى. ننظر هنا إذا رجعنا إلى شروط العمل بالمفهوم نجد أن العلماء يذكرون شرطا فيه وهو ألا يرد القيد في سؤال السائل، فإذا ورد القيد في سؤال السائل لم ينظروا إلى المفهوم مفهوم المخالفة. وهنا إذا لاحظت أن القيد ورد في سؤال السائل، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، عن صلاة الليل فقال صلاة الليل مثنى مثنى، فأعاد ما ذكره السائل، وليس هذا كلاما مستقلا. إذن لا مفهوم لهذا القيد لأنه ورد في سؤال السائل، فلا يدل على أن صلاة الليل تختص بصلاة ركعتين فقط أو مثنى مثنى. يقول وثبت عنه أنه كان يصلي قبل الظهر في راتبة الظهر قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، فهذا يؤيد أنه لا يعمل بالمفهوم السابق، لكن لو نظرنا إلى القيد ولم ننظر إلى شرط المفهوم لقلنا بين هذين الحديثين تعارض، لأنه قال صلاة الليل مثنى ثم صلى في النهار مثنى، لكن هذا يؤيد ما ذكرناه من أن القيد لا عبرة به هنا لأنه ورد في سؤال السائل. قال وثبت أيضا من حديث عائشة أنها قالت وقد وصفت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل أو فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. فلاحظ هنا في صلاة الليل صلى أربعا، وهو الذي قال صلاة الليل مثنى مثنى، لكنه صلى أربعا. قالت فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعا بسلام واحد. وثبت عنه أيضا من طريق أبي هريرة أنه قال من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي أربعا. وهذه الأربع ذكرناها سابقا وقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من يقول يصلي أربعا، ومنهم من يفرق بين المسجد، إن صلى في المسجد صلى ركعتين وصلى في البيت صلي أربعا. يقول وروى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات، فلما أسن صلى سبع ركعات. فمن أخذ أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينهما بسلام، والجمهور على أنه لا يتنفل بواحدة، وأحسب أن فيه خلافا شاذا. يعني الصلاة ما تكون إلا ركعتين، إلا الوتر كما تقدم الخلاف فيه، أن بعض العلماء يقول يصلي ثلاث موصولة، وبعضهم يقول يصلي الشفع ويصلي الوتر، يعني يصلي ركعتين ويسلم منهما ثم يصلي ركعة. فصلاة ركعة هذه وتر، لكن لا يتطوع الإنسان أو يتنفل بركعة واحدة، لم يرد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول وأحسب أن فيه خلافا شاذا، يعني خلاف غير معتبر، خلاف الشاذ غير معتبر، وهو أن يخالف الواحد جماعة العلماء. وكثير من هذه الأقوال التي ربما يتلمسها بعض المبطلين ينظر إلى قول شاذ، والقول الشاذ لا عبرة به، لأن القول الشاذ أولا أنه خارج عن آراء العلماء، ثم لا ندري من قاله، وأحيانا يكون قائله معروفا لكن له عذر. وكثير من الأقوال الشاذة لا يعرف قائلها، ما تدري من قال هذا القول، فلا تترك ما تعرف أن العلماء ذهبوا إليه وقالوه لقول لا تدري من قاله. فالمؤلف يقول ذكر هذه الآراء أنها تصلى مثنى الليل والنهار، تطوعت في الليل أو في النهار صلي مثنى مثنى، وذكر أن بعضهم قال تصلي أربعا أو ستا أو سبعا أو إلى آخره، ومنهم من فرق بين الليل والنهار. والصحيح الذي تدل عليه الأحاديث أنه يجوز صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويجوز غير ذلك كما في صلاة الظهر أربعا قبل الظهر أو بعده، فهذه جائزة والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الباب الرابع في ركعتي دخول المسجد، والجمهور على أن ركعتي دخول المسجد مندوب إليها من غير إيجاب، وذهب أهل الظاهر إلى وجوبهما. وسبب الخلاف في ذلك هل الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين محمول على الندب أو على الوجوب؟ فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب، ولم ينقدح عنده دليل ينقل الحكم من الوجوب إلى الندب، قال الركعتان واجبتان. ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر ها هنا على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، فإن هذا قد قال به قوم قال الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها ألا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب، مثل حديث الأعرابي وغيره، وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا كالأمر بالصلوات المفروضة، وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان، ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة.
نعم، هذه المسألة التي يتكلم عنها هنا يتكلم عن تحية المسجد. إذا دخلت المسجد فهل يجب عليك أن تصلي ركعتين أو أن ذلك سنة؟ ذكر أن رأي الجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أنها سنة، سنة مؤكدة إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين تحية المسجد، ونقل عن الظاهرية أنهم يقولون بوجوبها. وهذا فيه إشكال في تحية المسجد، الأصل قال في الأوامر أن تكون للوجوب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم المسجد فليركع، هذا أمر ركعتين، والأصل في الأوامر أنها واجبة، وهذا الذي عليه جماهير الأصوليين أن الأمر للوجوب، الأمر المجرد الذي لم يقيد بشيء. وهناك أقوال أخرى يقولن الأمر المجرد للندب، وبعضهم يقول للإباحة، وبعضهم يقول للقدر المشترك الذي هو الطلب، أو القدر المشترك الإذن حتى يشمل الإباحة. لكن القول جمهور العلماء على أن الأمر للوجوب. إذا كان الأمر للوجوب فلماذا، وهو عند جمهور العلماء، لماذا لم يقولوا بوجوب الركعتين؟ قالوا عندهم ليس هناك واجب إلا ما فرضه الله على رسوله، قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ما عدا ذلك ليس بواجب، ليس بواجب عيني. فقالوا هذا الصارف لهذا الأمر عن الوجوب. والظاهرية يقولون نعمل بهذا الأصل، الأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذه قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فتكون واجبة. ويؤيد ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة، أمره أن يصلي ركعتين، والاستماع للخطبة واجب، ولا يترك الواجب إلا لواجب، لا يترك الواجب إلا لواجب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال قم فصلي ركعتين، فهذا دليل على وجوبها. وقال العلماء في تحية المسجد إنه لم يستثن منها شيء، وهذا ذكروه في التعارض بينها وبين أوقات النهي، قالوا أوقات النهي لا تجوز الصلاة فيها، لكن هذا خصص بصلاة الجنازة، وخصص بمن فاتته الصلاة أن يصلي في وقت النهي، لكن تحية المسجد لم يخص منها شيء فهي على عمومها في جميع الأوقات، وهذا دليل للذين يقولون يفعل وقت النهي تحية المسجد، وكل صلاة لها سبب. فتحية المسجد متأكدة، إن لم تكن واجبة فهي قريبة من الواجب، سنة مؤكدة لا يتساهل فيها الإنسان. وهنا يقول، نرجع إلى كلام المؤلف، قال: محمول على الندب أو على الوجوب الأمر، فإن الحديث متفق على صحته، فمن تمسك في ذلك بما اتفق عليه الجمهور من أن الأصل هو حمل الأوامر المطلقة على الوجوب حتى يدل الدليل على الندب ولم ينقدع عنده دليل، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولا نعدل عن هذا الوجوب إلا لدليل صارف وقرائن ثابتة، فإذا لم توجد هذه القرائن فالأصل أن نعمل بالوجوب. ودائما الذي يتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل، الذي يتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل لأن معه الأصل، والذي يدعي خلاف الأصل هو الذي يطالب بالدليل. أنا إذا قلت هذه الصلاة واجبة لأن الرسول أمر بها والأصل في الأمر أنه للوجوب، لا يقول ما دليلك على أنها للوجوب. الأصل أن من يتمسك بالأصل لا يطالب بالدليل. لو قال شخص للندب أقول ما دليلك على أنها للندب، هذا الذي يطالب بالدليل من يدعي خلاف الأصل، هذا إذا كان القائل بهذا ممن يرى أن الأصل في الأمر الوجوب، فهو محجوج بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب، يعني هذا الذي قال إنها للندب إما يكون عنده قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، أو يكون عنده دليل، أو أنه يعتبر أن الأصل في الأوامر الندب. لكن الواقع أن جمهور العلماء يرون أن الأمر للوجوب، فهم الاحتمال الثاني منتف عنه. بقي الأول، الأول هم يحتجون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصلوات الخمس ولم يذكر فريضة من الصلوات غيرها، ولو كانت تحية المسجد لقال وتحية المسجد، لكن لما لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست واجبة، وهذا هو الأصل في الصلاة. يعني عندنا أصلان هنا، الأصل في الأوامر أنها للوجوب، هذا كلام عام، والأصل في الصلوات المفروضة هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس. ولما قال الرجل قال: هل علي غيرها، هل علي شيء واجب غير هذه الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس فهو تطوع، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعليك تحية المسجد فإنها واجبة. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي لما سأله عن فرائض الصلاة وذكر الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها، هل علي غير هذه الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس ليس واجبا. فإذن عندنا الأصل هذا عام، وهذا المعارض له خاص، المعارض له خاص، فنعمل بهذا المعارض، هذا رأي جمهور العلماء. نعم.
ومن انقدح عنده دليل على حمل الأوامر هاهنا على الندب، أو كان الأصل عنده في الأوامر أن تحمل على الندب حتى يدل الدليل على الوجوب، فإن هذا قال به قوم، قال الركعتان غير واجبتين، لكن الجمهور إنما ذهبوا إلى حمل الأمر هاهنا على الندب لمكان التعارض الذي بينه وبين الأحاديث التي تقتضي بظاهرها أو بنصها أن لا صلاة مفروضة إلا الصلوات الخمس التي ذكرناها في صدر هذا الكتاب،
يعني التي تدل بظاهرها، ثم علمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، خمس صلوات قال فقط افترض، والثاني الذي بنصها قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مثل حديث الأعرابي وغيره، وذلك أنه إن حمل الأمر هاهنا على الوجوب لزم أن تكون المفروضات أكثر من خمس، ولمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا كالأمر بالصلوات المفروضة، وللفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه بتقييد وجوبها بالزمان، ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروضة.
هذه يعني زيادة من المؤلف يبين فيها سبب الخلاف، يقول ولمن أوجبها، يعني ويصح دليلا لمن أوجبها أن الوجوب هاهنا إنما هو متعلق بدخول المسجد لا مطلقا. أنتم تتكلمون عن خمس صلوات، هذه الواجبة مطلقا، لكن الصلاة المقيدة بشيء تبقى مقيدة به، لا يعني أنها مفترض. الصلوات الخمس مفروضة على الإنسان في أي زمان وفي أي مكان، لكن هذه مخصوصة بمكان معين وهو المسجد كالأمر بالصلوات. والفقهاء أن تقييد وجوبها بالمكان شبيه وجوبها بالزمان، يعني كما أن الصلوات لها وقت، هذه صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء مقيدة بوقت، قالوا فكذلك المكان. يقول ولأهل الظاهر أن المكان المخصوص ليس من شرط صحة الصلاة، المكان ليس شرطا في صحة الصلاة، تصلي في أي مكان، والزمان من شرط صحة الصلاة المفروض، فافترق، يعني لا يقاس المكان على الزمان لوجود الفارق بينهما، كأن الجمهور يقيسون، هذا رأي المؤلف، يقيسون المكان على الزمان، فيكون هذه الصلوات الخمس حددت بزمان معين، وما عداه ليست واجبة لا في زمان ولا في مكان. الظاهر يقول لا، هذه خصصت بمكان معين. نعم.
قال: واختلف العلماء من هذا الباب في من جاء المسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: يركع، وهي رواية أشهب عن مالك. وقال أبو حنيفة: لا يركع، وهي رواية ابن القاسم عن مالك.
نعم، يعني رجل صلى ركعتي الفجر، هذه تقدم مثل معنى شبيه بهذا في صلاة الوتر. يقول: واختلف العلماء من هذا في من جاء إلى المسجد، جاء بالمسجد وقد ركع ركعتي الفجر في بيته، يعني راتبتي الفجر صلاها في بيته، فلما جاء هل يصلي تحية المسجد أو ينتظر؟ يقول: قيل هل يركع عند دخوله المسجد أم لا؟ فقال الشافعي: يركع، وهي رواية أشهب عن مالك، يعني قول عند المالكية. وقال أبو حنيفة: لا يركع، وهي رواية ابن القاسم، يعني مالك وافق في رواية الشافعي ورواية أبو حنيفة، فقال يركع، يعني يصلي الركعتين تحية المسجد وإن كان صلى سنة الفجر. والقول الثاني: لا يركع، قال وسبب الاختلاف؟
قال وسبب اختلافهم معارضة عموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح. فهاهنا عمومان وخصوصان، أحدهما في الزمان والآخر في الصلاة، وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعة الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة. فمن استثنى خاص الصلاة من عامها رأى الركوع بعد ركعتي الفجر، ومن استثنى خاص الزمان من عامه لم يوجب ذلك.
نعم.
وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين إلا بدليل، وحديث النهي لا يعارض به حديث الأمر الثابت والله أعلم، فإن ثبت الحديث وجب طلب الدليل من موضع آخر.
نعم، يعني هذه مسألة فيها إشكالية هنا، لأنه يقول إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين، يقول أحدهما أنه عام في الزمان، إذا جاء أحدكم المسجد سواء جيت المسجد بعد أن تصلي الركعتين أو قبل أن تصلي الركعتين في وقت نهي أو في غير وقت نهي، هذا عموم الزمان. وقوله لا صلاة إلا بعد الفجر، لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح، يعني بعد أن يؤذن الفجر قال لا صلاة، لا تصلي إلا أن تصلي السنة الراتبة اللي هي ركعتي الصبح. فالأول هناك قال هنا وذلك أن حديث الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عام في الزمان خاص في الصلاة، والنهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الصبح خاص في الزمان عام في الصلاة، يعني هذا يخص بصلاة الفجر، والأول في كل مكان، في كل مكان. فإذا تعارض عمومان أحدهما عام من وجه وخاص من وجه والآخر كذلك، الأصل في هذا أن يخصص كل واحد بعموم، عموم كل واحد بخصوص الآخر. ومثل هذا الصلاة وقت النهي وتحية المسجد، مثل لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر، والنهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، هذه أوقات نهي. فهل نعمل نصلي تحية المسجد في وقت النهي أو لا؟ هذه مسألة محل إشكال حتى عند الأصوليين. لكن المؤلف هنا يقول وقد قلنا إن مثل هذا التعارض إذا وقع فليس يجب أن يصار إلى أحد التخصيصين، لا نقول نخصص الوقت فلا يصلي تحية المسجد، ولا نقول يخصص الصلاة فلا يصلي تحية المسجد مثلا أو يصلي تحية المسجد. فهنا التعارض وقع، فيقول نبحث عن دليل من الخارج، يعني إذا رأينا مثلا أن تحية المسجد متأكدة وأن النهي أخف منها، فأحيانا نقدم الأمر. وهذه المسألة التي ذكرنا لكم أن العلماء ذكروا فيها من جاء والإمام يخطب قالوا يصلي، وهذا وقت نهي عن الكلام من من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، فكيف الذي يصلي ركعتين؟ هذا أكثر. ف من أجل تحية المسجد خصص هذا الوقت، فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز للإنسان إذا صلى في بيته أن يصلي تحية المسجد، والله أعلم. نعم.
قال: الباب الخامس في قيام رمضان. وأجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها، وإن كانوا اختلفوا أي أفضل، أهي أو الصلاة آخر الليل، أعني التي كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة، ولقول عمر: فيها والتي تنامون عنها أفضل. واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن 36 ركعة والوتر 3. وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب 23 ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان ابن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون 3. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم، يعني القيام 36 ركعة.
نعم. هذا الباب الخامس الذي ختم به تطوعات المؤلف، قال: أجمعوا على أن قيام شهر رمضان مرغب فيه أكثر من سائر الأشهر، يعني المقصود هنا بقيام رمضان هو صلاة تراويح، صلاة التراويح. وصلاة التراويح صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليال ثم ترك خشية أن تفرض على الناس، ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رآهم عمر يصلون فقال: نعمة البدعة هذه. فعمر لا يعني بالبدعة الشرعية الذي هو إحداث أمر في الدين لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عنا به إحياء السنة، البدعة اللغوية اللي هو تجديد الأمر، نعمة البدعة هذه. فعمر رضي الله عنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليال، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بهم. وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم انتفت هذه العلة، انتفت علة الفرضية، فبقيت سنة. وهكذا كل من يرى مثل هذا الكلام بعضهم يحتج بها على بدعته ويقول: البدعة منها حسنة ومنها سيئة. البدعة كلها سيئة، لكن عمر عنا بها البدعة اللغوية، بديع السماوات والأرض، يعني مخترع أو خالق السماوات والأرض. يقول: وأن التراويح التي جمع عليها عمر الناس مرغب فيها، وإن كانوا اختلفوا أي أفضل، أهي أو الصلاة آخر الليل. لا شك أن الصلاة آخر الليل أفضل، لأنها توافق الثلث الآخر من الليل، فهي أفضل من صلاة التراويح التي تصلى عادة بعد العشاء. يقول: لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل، لقوله تعالى: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، وهذا أجبنا عنه كثيرا، قال والتي تنامون عنها أفضل. فالفضيلة من جهتين، من جهة أن غير المكتوبة أفضل في البيت، ومن جهة أن غير التراويح تصلى في آخر الليل وهو أفضل. بعض الناس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة في مسجدي بأنها بألف صلاة، فكيف تكون الصلاة في البيت أفضل؟ وهذا كما قلت أجبنا عنه أكثر من مرة. نعم الصلاة عامة في مسجد الرسول سواء كانت فريضة أو نافلة أو تطوع هي أفضل ولها فيها هذا الأجر، لكن الصلاة في البيت حتى في المدينة هي أفضل. صلاة التطوع، تطوع الإنسان في بيته أفضل من المسجد النبوي. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة، قال هذا في المدينة، وقال صلاة في مسجد هذا، صلاة عام سواء كانت فريضة أو تطوع. يقول نعم واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فنجد أن جمهور العلماء يرون أنها 20 ركعة، هذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية، أنها الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنها 20 ركعة، هذا مذهبهم. والمالكية ذكر أنها يصلون 36، فهذا أيضا له دليل، لأنهم استدلوا بفعل عمر أنه صلى 20 ركعة، واستدلوا بقول صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد عددا معينا بل قال صلاة الليل مثنى مثنى، تصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين، ولك أن تصلي 10 أو تصلي 20، لكن لم أرى في كتب الفقهاء لا في كتب الحنفية ولا في كتب المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة أنهم قالوا بأقل من 20، إلا ابن عبد البر ذكر أنها قيل أنها تصلى 12 ركعة، ذكره ابن عبد البر في كتابه الكافي. ولهذا وهذا الأمر يدلك على أمر مهم جدا، بعض الناس لا يصلي وراء الإمام، يقول بدعة صلاتها 20، صلاة التراويح 20 بدعة، ولا يصلي وراء الإمام، يصلي 10 وينصرف، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد، حديث عائشة ما زاد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، فيقولون هذا حديث عائشة، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها. ونقول أولا هذا منقوض بقول ابن عباس لما نام عند خالته وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فإذا عائشة رضي الله تعالى عنها إنما حدثت بما تعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده أزواج غير عائشة، قد يصلي عندها 11 يصلي أكثر. ثم هؤلاء العلماء من أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد لم تغب عنهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يذكر ذلك أحدا، لا يذكر ذلك أحد منهم. فالصحيح أنها تجوز بال20 وقد تجوز بأكثر، لكن الذي عليه جمهور العلماء أنها تصلى 20 ركعة. نعم.
قال وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب ب23 ركعة. وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان ابن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون ب3. وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم يعني القيام ب36 ركعة.
يعني هذا أكثر ما قاله الإمام مالك رحمه الله، ويرى أنه هذا يوافقه العمل، عمل أهل المدينة، لأنهم يتوارثون ذلك عن آبائهم، والإمام مالك قريب من عهد النبوة، فهو متوفى 179 للهجرة، قريب من عصر النبوة، يعني بعد التابعين وتابع التابعين الإمام مالك رحمه الله تعالى. وكذلك العلماء كان عندهم علم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقولوا إلا هذا، وهذا يكفي في الرد على أولئك الذين لا يرون الصلاة بأكثر من 10 ركعات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.
والله إذا أرادوا، لكن إذا أرادوا وإلا لا تأتي بها، خلاص يكفيك هذا الأمر. الأصل، الأخ عنده سؤال يقول أنه أتى بعمرة عن والدته ثم أتى بعمرة عن والده لنفقة أخواته، كذلك فيقول هل يجوز أن أتي بعمرة أخرى عن والدتي بنفقة أخواته؟ أقول أصلا العمرة عن الميت أو الحج عنه جائز، جائز أن تطوع إنسان أو دفع له أحد النفقة حتى يعتمر أو يحج، هذا أمر جائز. لكن الذي فيه إشكال هو تكرار العمرة، أن يكرر الإنسان العمرة من التنعيم أو من غيره، يأتي بعمرة ثم بعمرة ثم بعمرة وأخرى وأخرى، هذا فيه إشكال، لأن هذا لم يكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عن نفسه، لم يكرر العمرة عن نفسه ولا عن غيره، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير، فقد توفي أناس مثل خديجة وغيرهم وحمزة من أقاربه، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى بعمرة واحدة، ومعلوم المشقة التي كان تكبدها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وكان أحرص على الخير، ما قال أنا في مكة واستغل هذا وأتي بعمرة، واستغل وأتي بعمرة عن نفسي وعن غيري. ها؟ وخير الأمور وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تأتي بعمرة بعد حجها، وهذا دليل على أنه يجوز الإنسان أن يكرر العمرة. نقول نعم، أولا نفهم صفة عمرة عائشة، لأن عائشة كانت متمتعة، يعني أحرمت بالعمرة، والذي يحرم بالمتمتع هو أن يأتي بعمرة حتى ينتهي منها ثم يحرم بالحج، فهذا متمتع، وعائشة كانت متمتعة، لكن لما جاءها الحيض في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة وبكت وتأسفت على عدم إتمامها لعمرتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أو كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن تكون قارنة، فكانت قارنة يعني لم تأتي بالعمرة. ثم بعد أن انتهت من حجها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يعود صواحبي صواحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن حجها يجزئها عن حجها وعمرتها. فلما رأى ذلك في نفسها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، وأخوها عبد الرحمن لم يحرم إنما أحرمت هي، فأحرمت وأتت بعمرة بدل عمرتها الأولى التي لم تأتي بها. وهذا يدل على أمرين: الأمر الأول يدل على الجواز، يدل على أنه جائز لكنه ليس الأفضل، الأفضل هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وجدنا أمرين: فعل فعله الرسول وداوم عليه، وفعل آخر أجازه لبعض الناس، فإننا نقول ما داوم عليه الرسول وفعله هو الأفضل، وما أجازه يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. هذا أمر. الأمر الثاني أن بعض العلماء قال تجوز هذه العمرة لمن كانت حالتها كحالة عائشة، يعني شخص يحرم متمتع مثلا ثم تحول ظروف بين إتمام العمرة ولا يستطيع أن يأتي بالعمرة حتى يأتي يوم عرفة، فإنه حينئذ يكون قارنا ويجوز له بعد ذلك أن يأتي بعمرة، عرف؟ فإذن هذه المسألة ليست على إطلاقها ولا ينبغي التوسع فيها. أما تقول النفقة، يعني إذا بقي معك شيء من نفقة الوالد عمرة الوالد فإنك تستأذن أخواتك، تقول بقي كذا أريد أن أتي بعمرة عن والدتي. إذا قالوا تأتي بعمرة تأتي بعمرة، قالوا لا تأتي عطنا الباقي ترجع لهم الباقي، عرفت؟ نعم.
عليكم السلام، حياك الله. أنت أحرمت من ماذا؟ من أين؟ إلى الآن؟ طيب. يقول إنه أتى بعمرة من جيزان، ويقول ما أحرم بالعمرة، جاء إلى جدة ثم جاء إلى المدينة، أيوة، لكن ما أتيت بعمرة، وعندك النية من أين؟ نعم، لا، النية تختلف. في نية إن الإنسان سيأتي بعمرة، قد أقول الآن أنا سأحج هذا العام إن شاء الله، وبقي أشهر، 6 أشهر على الحج، هذا لا اعتبار بهذه النية، كل إنسان عنده نية، لكن النية التي هي نية الدخول في النسك، فأنت إذا وصلت إلى المدينة ونويت الدخول في النسك أنك ستأتي بالعمرة تحرم من ميقات المدينة ولا شيء عليك. أصلا هذه الوصاية بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أوصاك أحد بالسلام على رسول قل صلي وسلم عليه، هنا سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك، النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ. لو أنت في أقصى الدنيا وقلت صلى الله عليه وسلم سيبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلامك، أيوه. فلا يحتاج إلى وصاية يقول سلم، كما رأى ابن عمر أناس يأتون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، لكن الذي يأتي هنا لو زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يزوره ويسلم عليه، وإلا لا فرق، والله أعلم. نعم، الصلاة في الروضة هذا غير، هذا شيء آخر، صلي ركعتين في الروضة إن تمكن، وهو ليس واجبا إن تيسر له، وإلا لا شيء عليه إن لم يجد مجالا. هذا ما ورد، ما ورد. تدعو لهم، تدعو لهم. نعم، يقول اقرأ على روح الميت الفاتحة على روح فلان، هذا لا أصل له. خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. ها؟ هذا حتى هذه فيها خلاف. أي نعم، بعض العلماء يقول وهو الصحيح أنه لا يصل، نتقيد في هذا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد الصدق عن الميت نتصدق عنه، ورد الصيام على الصيام الواجب، وحتى بعض العلماء خصصه بصيام النذر، لا يقول ليس كل صيام، لكن لا تصلي على الميت، ما تقول هذه الصلاة صلي على الميت، ما يعني تقرأ القرآن وتقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة عن فلان، ما أصلا أنت تقرأ القرآن ثم تدعو لنفسك وتدعو لمن شئت. إذا أنت تقربت بعمل صالح لا تقول أنت في غنى عن هذا الثواب، أنت في أحوج الناس إلى ثواب صلاتك، إلى ثواب قراءتك، إلى ثواب طاعتك، أنت أحوج الناس إلى ثواب الطاعة. فإذا صليت، قمت في الليل صليت ركعتين وسألت الله أن يتقبلها منك وأن يغفر لك ويغفر لوالديك، ودعوت لهم بما تحب أن تدعو للأحياء وللأموات، رحمة الله واسعة. لما قال الرجل اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا معنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد ضيقت واسعا، لقد ضيقت واسعا. فأنت تقول اللهم ارحمني وارحم والدي واغفر لي واغفر لي والدي ولي جميع المسلمين. نعم، هذا الأجر. لا تقول اللهم اجعل ثواب هاتين الركعتين لوالدي. طيب أنت، ولهذا قال العلماء لا إيثار في القرب، ما توثر أحدا على نفسك في قربة، حتى قالوا لو في الصف الأول في فرجة ويصلي بجانبك والدك، قالوا هل تجعل هذه الفرجة لوالدك أو تسابق أنت إليه؟ تسابق إليها، هذا لا إيثار في القرب يعني. ولهذا بعض الناس يقرأ القرآن قد يستمر شهر شهرين وهو يقرأ، ثم قال اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لوالدي. نعم، فهذا خطأ يرتكبه بعض الناس. الأولى أن تدعو بما شئت، ادعو لنفسك، قمت في الليل صمت عند الإفطار قرأت القرآن، أي عمل تعمله ادعو لنفسك أولا تسأل الله أن يتقبله منك، لا تدري هل يتقبل أو لا يتقبل، ثم اسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك، لأن الدعاء بعد العبادات هذا أمر فيه أجر، يعني يدعو الإنسان بعد عبادته لا شيء عليه. نعم، يقول يسأل عن فوائد البنوك. البنوك هذه الفوائد التي تعطى يقول على الودائع، هي ليست ودائع عندهم، هي بمثابة القروض، الوديعة تبقى في مكانها، أما هذا يأخذ المبلغ منك ويتاجر فيه ثم بعد ذلك يعطيك فائدة، وهذه لا تصح أن تكون وديعة، وليست قراضا، يعني أن تعطي شخص مالا ويتاجر في هذا المال، على أن يكون لك نسبة نصيب مشاع من الربح، يقول لك مثلا لك 20% من الربح أو لك 1% من الربح، فهذا إذا مثلا ربح هذا المال بالتجارة 1,000,000 يعطيك 1% من 1,000,000. إذا خسر ما لا تأخذ شيئا. أما ضمان الربح بنسبة مو بنسبة، ضمان الربح بشيء معروف، يقول أنا أعطيك مثلا حتى لو قال 15% ربح ولا خسر، هذا ربا، قد لا تربح 15 وقد يربح أكثر، أو لا يقول 15%، يقول لك مثلا على 1,000 كذا، فهذا لا شك أنه لا يجوز، والله أعلم.